أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مفهوم الوصف. قبل الخوض بمطلب الكتاب فيما يرتبط بمفهوم الوصف، يحسن التنبيه التذكير بأمرين يرحمكم الله. الأمر الأول، أننا حينما نتكلم عن مفهوم الوصف والجملة الوصفية لا نقصد بذلك خصوص النعت الذي قرأتموه في النحو، وإنما المراد بالوصف في محل الكلام ما يعبر عنه في علم النحو بالوصف المعنوي الجامع لي النعت والحال والتمييز ووضع النعت أو الوصف المعنوي، وليس المراد به ماذا؟ خصوص النعت الذي نقرأه، يعني صفة وموصوف ومشاكل ذلك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، أن الذي نبحث عنه في هذا المطلب هو ثبوت مفهوم للجملة الوصفية على نسق من قال بالمفهوم للجملة الشرطية، يعني أنه بانتفاء الوصف هل ينتفي طبيعي الحكم المعلق والمربوط والمقيد به الوصف والمقيد بالوصف أم لا؟ لا ينتفي طبيعي الحكم بانتفاء الوصف، واضح؟ وإلا انتفاء شخص الحكم حاصل ومتحقق بمقتضى قاعدة احترازية القيود، بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، واضح؟ هذا المقدار وهو انتفاء شخص الحكم حاصل، وإنما الكلام كل الكلام أنه إذا قيد الحكم بوصف من الأوصاف فهل إذا انتفى الوصف ينتفي طبيعي الحكم أم لا؟ واضح إن شاء الله؟ هاتان نقطتان لا بد منهما في البداية. أما بالنسبة لمطلب الكتاب فيقول السيد الشهيد: إذا وردت لدينا جملة فيها حكم وموضوع ووصف للموضوع، كما لو قال المتكلم بالمثال الكتاب: أكرم الفقير العادل، إيتني بالماء البارد، حضر لي الطعام الحار. جيد، حكم موضوع ووصف للموضوع، تمام. فنسأل: بانتفاء الوصف الذي قد ضيق وقيد به الموضوع هل ينتفي طبيعي الحكم؟ يعني عندما لا يكون هناك عدالة، عندما لا يكون هناك شخص عادل، قال لي أكرم الفقير العادل ووجدت زيد من الناس ليس عادلا، فهل ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بحق هذا زيد أم لا؟ الذي ينتفي فقط وفقط ما هو؟ وجوب الإكرام الناشئ من الفقر والعدالة فقط، واضح؟ كان ينتفي شخص الحكم. في الحقيقة يقول السيد الشهيد، واضح المفروض أصل المطلب؟ واضح. السيد الشهيد يقول: حتى نجيب عن هذا السؤال عندنا مسلكان في الإجابة. المسلك الأول مسلك المحقق العراقي، والمسلك الثاني مسلك المشهور. أما إذا بنينا على مسلك المحقق العراقي في ضابط المفهوم، ماذا كان مسلك المحقق العراقي؟ المحقق العراقي كان يعتقد بأن الجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الجملة الغائية، كل هذه الجمل يتوفر فيها الركن الأول من ركني المفهوم. وما هو؟ في كل هذه الجملة وجود ربط خاص يستدعي ويؤدي إلى انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، هذا موجود ومفروغ عنه ومسلم ببركة قاعدة احترازية القيود. فالركن الأول من ركني المفهوم عند المحقق العراقي موجود في الجملة الوصفية، في الجملة الشرطية، في جملة الغاية، في جملة الاستثناء، في كل هذه الجمل. وإنما الكلام كل الكلام والبحث كل البحث أين؟ في الركن الثاني، وفي إثبات أن المعلق والمقيد والمربوط بالوصف ما هو؟ طبيعي الحكم. فيأتي ويقول المحقق العراقي: نحن يمكن أن نثبت المفهوم للجملة الوصفية بإجراء الإطلاق في هيئة أكرم. أكرم الفقير العادل، أنت في هيئة أكرم تجري الإطلاق وتثبت المفهوم للجملة الوصفية. ليش تثبت المفهوم؟ يعني نحن فقط ينقصنا أن نقول أن أكرم التي تنتفي بانتفاء قيد العدالة ما هي؟ طبيعي أكرم، طبيعي الحكم. وكيف نثبت ذلك؟ نثبته بالإطلاق. أي إطلاق؟ إطلاق الذي تقدم، إطلاق في اللي عبرنا عنه هناك، الإطلاق في مفاد الجزاء، الإطلاق في مفاد الحكم. هنا نقول أكرم هذه لو كانت مربوطة بحالة من الحالات لا وجب على المتكلم أن يبين، ولكنه قال أكرم. واضح؟ فبانتفاء القيد ينتفي كل الإكرام. هذا على مسلك المحقق العراقي. طبعا يا أخوان، هذا لا يعني بالضرورة أن المحقق العراقي يتبنى هذه الفكرة للأخير، ولكن تطبيقا لمسلكه السابق يمكن أن يقال هكذا.
حتى في مفهوم الوصف.
نعم. السيد الشهيد يقول: ولكن حتى لو قبلنا مسلك المحقق العراقي في أن الركن الأول متوفر في الجملة الوصفية، نقول لا يثبت للجملة الوصفية مفهوم. لما؟ يقول: لأن ثبوت المفهوم في الجملة الوصفية ما هو طريقه؟ طريق ثبوت المفهوم في الجملة الوصفية إجراء الإطلاق في هيئة الفعل، في هيئة أكرم. صحيح؟ فنأتي إلى هذا المثال: أكرم الفقير العادل. فإذا على مبدأ المحقق العراقي لا بد من إجراء الإطلاق في هيئة أكرم لإثبات أن المنتفي بانتفاء الوصف طبيعي الحكم. شو يقول المحقق العراقي؟ يقول السيد الشهيد: الصحيح أنه لا يمكن إثبات أن المنتفي طبيعي الحكم. لما؟ يقول السيد الشهيد: لأننا إذا أتينا إلى هذه الجملة أكرم الفقير العادل، ماذا نرى؟ نرى أن أكرم لها هيئة أفعل ومادة الإكرام. صحيح؟ حالها كحال أي صيغة من الصيغ. تمام؟ ونرى أن هيئة أكرم مقيدة بمدلول المادة، لأننا لا نتحدث عن أفعل لوحدها الهيئة وهي المادة، لأننا نتحدث عن الصيغة. الصيغة عبارة عن هيئة
مقيدة بمادة، فعندي هيئة أفعل مقيدة بمادة الإكرام، واضح؟ فإذا النقطة الأولى أن هيئة أفعل مقيدة بالإكرام، واضح؟
طيب،
وهيئة الإكرام، عفوا، ومادة الإكرام مقيدة بالفقر.
ليه؟ من باب تقييد الموضوع،
عفوا، من باب تقييد الحكم بموضوعه. أنت الإكرام المطلوب منك هو إكرام لأي أحد أو إكرام لخصوص الفقير؟ إكرام لخصوص الفقير. فإذا مادة الإكرام مقيدة بماذا؟
بالفقر، باعتبار أن المطلوب منك إكرام الفقير. عليكم السلام ورحمة الله. تمام؟ طيب، بعد ذلك
نأتي إلى هذا الفقير اللي هو الموضوع. الفقير مقيد بالعدالة لأنه وصف للموضوع، مش هيك؟
فشو صار عندي؟ كم تقييد صار في هذه الجملة؟ صارت هذه الجملة عبارة عن ثلاث تقييدات مربوطة ببعضها البعض. عندي
أولاً هيئة أفعل مقيدة بالإكرام من باب تقييد كل هيئة بمادتها، لأننا نتكلم عن صيغة أكرم، لا نتكلم عن أفعل وإنما عن الصيغ. ثم المادة التي هي طرف التقييد مع الهيئة، شايف؟ يعني أنت عندك، لاحظ معي، أكرم، شايف؟ عندي هيئة مرتبطة بماذا؟ بمادة. هذه المادة مرتبطة بالموضوع، وهذا الموضوع مرتبط بالوصف.
فشو بيطلع عندي؟
بيطلع عندي هذه الهيئة مرتبطة بالوصف.
واضح كيف؟ أو لا؟
فإذا عندي ارتباط ما بين هيئة الفعل ونفس الوصف، فليس المراد من أكرم أكرم هكذا على إطلاقها، وإنما المراد من أكرم أكرم الخاصة المرتبطة بملاك الفقر وملاك العدالة. فإذا انتفى الوصف لا ينتفي كل إكرام، وإنما الذي ينتفي هذا الذي قيد به الإكرام، يعني هذا الإكرام المقيد بالفقر والعدالة. ما أدري إذا اتضح هذا المقدار، لأنه إذا اتضح نريد أن نعمقه أكثر. هذا المقدار اتضح؟ فإذا بتعبير السيد الشيخ في بحثه ماذا يقول؟ لأن تقييد الحكم المبرز في الجملة الوصفية بالوصف بحسب مرحلة المدلول التصوري مع الموضوع الذي هو طرف النسبة تقييد لهذا الحكم، فيكون الحكم المبرز في الجملة الوصفية حكما شخصيا. خلي أخواني شوي نوقف عند هذه المسألة لعلها لم تتضح لبعض الإخوة. يصبح شخص الحكم لا يصبح شخص الحكم. ليه؟ لأن الإكرام، يعني ما هو نتيجة القيد الأول؟ لاحظوا معي شو يعني إخوان، ما هو معنى التقييد؟ التقييد معناه التحصيل، مش هيك تقدم معنى؟ طيب، هم أنا بس نتعمق شوي صغير بهالفكرة، تحملوا. أنا عندما أقول هيئة مقيدة بمادة، ما هو معنى ذلك؟
معنى ذلك أن المتكلم
لا يريد الحديث
عن أي فعل أمر، وإنما يريد الحديث عن فعل أمر خاص مربوط بالإكرام. صح؟ فإذا هون شو صار نتيجة هذا؟ نتيجة هذا التقييد أن الأمر مربوط بالإكرام. واضح؟ طيب التقييد الثاني ما هي نتيجته؟ أن الإكرام مش أي إكرام ولأي سبب، وإنما الإكرام مربوط بالفقر المربوط بالعدالة. لاحظتوا كيف؟ يعني الإكرام مربوط، هكذا نقول، الإكرام الذي قد قيد به الأمر مربوط بالفقر المربوط بالعدالة. فشو صار عندي؟ صار عندي الإكرام لمأمور به هو إكرام مقيد بفقر بعدالة. فلا تدل هذه الجملة على إكرام مطلق، على طبيعي إكرام، وإنما تدل على حصة خاصة من الإكرام، وهو الإكرام الفقر العدالة. طيب فإذا انتفى قيد العدالة، هل ينتفي كل إكرام؟ لا، ما هي الجملة في أصلها لا تتحدث عن كل إكرام، حتى إذا انتفى القيد ينتفي كل إكرام.
بالعدالة عن نحو الموضوعية بحيث انتفاء العدالة أنه خلص ينتفي طبيعي الحكم.
لا، ما هو معنى طبيعي الحكم؟ معنى طبيعي الحكم الحكم الثابت لأي سبب كان. شكل حكينا عن فسره،
قد علق هذا الفعل على نحو الموضوعية بالعدالة،
ايه،
بحيث انتفاء العدالة أصل ما هذا الإكرام.
لا، ما هو حتى نصل إلى هذا الكلام لابد أن نقف قليلا، أن هذا المتكلم في الجملة الوصفية ماذا يبين أصلا؟ أصلا هو هل يبين شخص الحكم في المنطوق أو يبين طبيعي الحكم؟ بالتحليل العام يذكر السيد الشهيد أن المتكلم في الجملة الوصفية هو أصلا يبين شخص الحكم، فإذا كان هو في المنطوق يبين شخص الحكم، فإذا انتفى الوصف فحتما الذي سيكون منتفيا شخص الحكم أو طبيعي الحكم شخص الحكم، لأن ما بينه هو الذي ينفيه بانتفاء الوصف. وبعبارة ثانية يا أخوان، أشبه ما يكون الجملة الوصفية أشبه ما تكون بالجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع. ليه؟ في الجملة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع نحن ليش ما قلنا بالمفهوم؟ إلا لأنه معنى التوقف غير متحقق. صح؟ هنا نفس الشيء من ناحية طبيعية الحكم، أنت معنى أن الحكم الموجود والذي قد ربط بالموضوع والموضوع ربط بالوصف، ما هو؟ المعنى الموجود هو معنى لحكم ضيق من البداية، فإذا انتفى الوصف الذي سينتفي هو هذا الحكم الضيق من البداية. ما أدري إذا اتضح هذا المقدار حتى أيضا نقف عنده أكثر أم لا. واضح هذا المقدار أو بدأ بعد شوية؟
ولكن شيخنا بهذا المقدار لا ينفي التبعية.
ليش لا ينفي؟
لا ينفي، يعني يمكن لأحد أن يعتقد ويفكر، إذا أقول لك أكرم الفقير العادي، إذا ليس لديك الفقير أصلا لا تكرم، يعني يمكن أن
لا تكرم أبدا.
لا تكرم أبدا،
كيف هذا؟ الآن
علق على الفقير، يعني أصلا الإكرام، أصلا الإكرام لأجل شو؟ لأجل الفقير.
الفقير موضوع بطبيعة الحال ينتفي الحكم بانتفاء موضوع العدالة. إذا قال أكرم العادل،
الفقير العادل،
أكرم الفقير العادل، ما هو معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن الإكرام المطلوب منك هو إكرام حصة من الإكرام، وهي إكرام للفقير العادل، يعني إكرام بقيد الفقر والعدالة. فلم يكن المتكلم بصدد بيان كل الإكرام حتى إذا انتفت العدالة تقول له انتفى كل الإكرام، وإنما هو في صدد بيان إكرام الفقر العدالة.
المولى لأجل العادل، لأجل العدالة، قال لك شوف أكرم الفقير العادل.
نعم.
إذا ليس لديك عادل، شخص العادل، لا تكرمه. شو المشكلة؟
إيه لا تكرم بأي سبب كان؟ يعني الآن أنا أسألك، الآن إذا قال المولى أكرم الفقير العادل، ثم قال المولى أكرم المريض غير العادل، تكون تنافي بينهما؟ تكون تنافي؟ إذا قال لي أكرم الفقير العادل وعاد وقال لي أكرم المريض ولو كان غير عادل، هذان ملاكان للإكرام. هذا يكشف عن أن الجملة الأولى لم تكن في صدد وفي مقام بيان طبيعي الحكم، وإنما الجملة الأولى بصدد وفي مقام بيان فقط وفقط حصة من الحكم، وهي الحكم المربوط بالفقر والعدالة. الشرطية الوصفية كيف؟ لا، هلا احنا بالمرحلة الثانية حنقارن بين الجملة الوصفية والجملة الشرطية. هذا المقدار يا اخوان من بيان فكرة الاشكال على مسلك المحقق العراقي، واضح؟ او بعد بدها اكثر؟ واضح يا اخوان هذا المقدار؟ واضح او بعد يحتاج الى اكثر تعميق؟ لانه يا اخوان ما نعمق الفكرة شوي. والسر في كل هذا الذي نتحدث عنه وقد بينه السيد الشهيد في بحثه هو التالي. يقول السيد الشهيد: إذا أردنا أن نفهم أن الجملة الشرطية الوصفية لما لا ينتفي فيها طبيعي الحكم، فلنأتي ونقارن بين الجملة الوصفية والجملة الشرطية. طيب، إذا أتينا وقارنا بين الجملة الشرطية والجملة الوصفية، عندي الجملة الأولى أكرم الفقير العادل، عندي الجملة الثانية إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، هذه المنتفي طبيعي الحكم وهذه المنتفي فيها شخص الحكم. شايف الدعوة؟ مش بالجملة الشرطية دعوى المشهور والسيد الشهيد أن الجملة الشرطية ينتفي فيها طبيعي الحكم والجملة الوصفية ينتفي فيها شخص الحكم؟ طب ما هو الفرق بين هاتين الجملتين؟ إذا كان الفقير عادلا فأكرمه، وبين الجملة الثانية أكرم الفقير العادل. ليش صار هنا طبيعي الحكم الذي ينتفي وهنا شخص الحكم الذي ينتفي؟ للوهلة الأولى الذي يأتي ويواجهنا مباشرة، وهذا الذي شرحناه، أنه في الموردين الإكرام هنا مقيد بالشرط، والإكرام هنا مقيد بماذا؟ بالوصف. شايف؟ ولكن ما هو الفرق بين التقييد الأول والتقييد الثاني؟ في الجملة الأولى الإكرام مباشرة مقيد بالشرط، فمؤدى الشرط الأول ماذا نقول؟ مؤدى الشرط الأول إن هذه الجملة إذا أردنا أن نقلبها إلى جملة، إلى جملة اسمية، شو بنقول؟ نقول وجوب الإكرام متوقف على عدالة الفقير، صح؟ شكل نقلبها؟ فنلاحظ أن وجوب الإكرام مقيد ومتوقف على العدالة مباشرة من دون توسط شيء، بينما في الجملة الثانية ماذا نجد؟
نجد أن وجوب الإكرام مقيد بالعدالة بتوسط الموضوع.
صحيح؟ ماذا نقول في الجملة الثانية؟ نقول وجوب إكرام الفقير متوقف ممدوح المتوقف مقيد بعدالته. طيب بتقول لي حينئذ ما هو الفرق؟ ليش يعني إذا كان وجوب إكرام الفقير مقيد بالعدالة غير وجوب غير ماذا إذا كان الفقير عادلا فأكرمه؟ ما هو الفرق بينهما؟ يقول السيد الشهيد الفرق بينهما أنه على الشكل التالي: إذا أردت أن تجري الإطلاق في أي كلمة من الكلمات فلا بد أن يكون إجراء الإطلاق في هذه الكلمة، يعني المتكلم في مقام البيان من ناحية هذا الحكم الذي وهذا الشيء الذي تجري الإطلاق فيه. تمام؟ واضحة هذه المقدمة. طيب إذا أتينا إلى الجملة الشرطية ووقفنا عند هيئتي أكرم فأكرمه، نرى بأن وجوب الإكرام الذي تتحدث عنه هذه الجملة هو وجوب إكرام غير مربوط إلا بالشرط، صح؟ هو وجوب إكرام يمكن أن تقول أنه طبيعي وجوب الإكرام، تجري الإطلاق في هذا وجوب الإكرام وتقول طبيعي وجوب الإكرام، بينما في الجملة الثانية وهي الجملة الوصفية عندما يقول لك أكرم الفقير العادل، فما الذي نفهمه من هذه الجملة؟ نفهم من هذه الجملة هكذا أنه كأن المولى يريد أن يقول جعلت وجوب إكرام الفقير العادل، أو جعلت وجوب إكرام الفقير المقيد بالعدالة. فشو يصير عندي؟ وجوب إكرام الفقير مربوط بالعدالة، فالجملة من أساسها من أصلها من أصل هذه الجملة ماذا يكون عندي فيها؟ تكون هذه الجملة من الأصل ومن الأساس مضيقة، فلا معنى لإجراء الإطلاق في شيء لا يكون المتكلم في مقام البيان من جهته. فالمتكلم في مقام البيان في الجملة الوصفية في ماذا؟ وجوب إكرام خاص، وهو وجوب الإكرام المربوط بالعدالة المربوط بالفقر. أما في الجملة الوصفية وجوب الإكرام الموجود في الجزاء هو غير مربوط بشيء إلا الشرط، وغير مضيق ومقيد بالموضوع. أي وصف؟ لما الشرط هو الوصف، الشرط في الجملة الشرطية لقبه كيف معه؟ الشرط في الجملة الشرطية ما هو؟ وجوب الإكرام متوقف على عدالة، فالشرط هو العدالة، الفقير هو الموضوع، مش هيك؟ حكم وموضوع وشرط، العدالة هي الشرط، فالحكم مربوط مباشرة بماذا؟ بالشرط، فليس حكما ضيقا، بينما في الجملة الوصفية الحكم مربوط بالموضوع المربوط بالوصف، فالحكم صار شو هالقد ضيق. فكأنه يقول جعلت وجوب إكرام الفقير المقيد بالعدالة. واضح إن شاء الله. وحتى تتضح أكثر نضرب هذا المثال حتى يتضح عندنا الفرق بين هذين المثالين. تارة القرآن ماذا يقول؟ يقول القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، شك؟ عندهم بحث يأتي معكم إن شاء الله العام القادم في آيات الأحكام، أنه هل هذه الآية تدل على طهارة الماء بشكل مطلق أم لا، عندهم هذا البحث. طيب، فيسألون لما لا نستدل بهذه الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا على طهارة كل ماء، لأنها جملة وصفية، يعني أنزل الله من السماء ماء طهورا. يقولون أن هذه الجملة تدل على أن الماء الطهور أنزل من السماء، ولا تدل على أن كل ما أنزل فهو طهور. في فرق بيناتهم، يعني الله يقول لك أنزلت من السماء الماء الطهور، ولكن لا يقول لك كل ماء أنزلته من السماء فهو طهور. في فرق بيناتهم ولا لا؟ وبعبارة ثانية، تارة المتكلم يقول لك الماء النازل من السماء طهور، وأخرى المتكلم ماذا يقول لك؟ أنزلت من السماء ماء طهور. هناك فرق بينهما. الجملة الأولى أقرب ما يكون إلى الجملة الشرطية، الماء النازل من السماء طهور، بينما الجملة الثانية أنزلت من السماء ماء طهور أقرب ما يكون إلى الجملة الوصفية. وبعبارة ثانية، تارة أقول لك ائتني بماء بارد، وأخرى أقول لك إذا أردت أن تأتيني بالماء فليكن باردا. في فرق بينهما، لاحظتم؟ ائتني بماء بارد، لا تنفي طلب أن تأتيني بماء حار، صح؟ الآن أقول لك فعلا ائتني بماء بارد. أما إذا قلت لك الماء الذي أريد أن تأتيني به لابد إذا أتيتني بماء فليكن باردان، فستختلف. هذا هو الفرق بين الجملة الوصفية والجملة الشرطية. وبعبارة أخيرة أيضا عبر بها السيد الشهيد، الجملة الوصفية لا تشتمل على نسبة تامة في طرف الوصف، وأما الجملة الشرطية فتشتمل على جملة تامة. ليه؟ لأن الجملة الوصفية متقومة بهذه التقييدات، بعد تقومها بهذه التقييدات الثلاث لا يعود هناك نسبة تامة. فلاحظ الجملة الوصفية شو معناها؟ الجملة الوصفية تدمج بين المتعلق اللي هو مادة الإكرام وبين الموضوع، ثم تدمج ما بين الموضوع وبين الوصف. فش بصير عندي؟ بصير عندي الإكرام اللي هو بالهيئة، الإكرام المطلوب هو إكرام ما قد دمج فيه المتعلق بالموضوع بالوصف. فش بصير عندي؟ حصة من الإكرام. بينما في الجملة الشرطية لا، الإكرام المطلوب هو فقط وفقط مرتبط بالشرط، غير مقيد بالموضوع المقيد بالشرط، لأن الشرط في الجملة الشرطية شرط للحكم أو الموضوع. في الجملة الشرطية الشرط للحكم هو شرط للجزاء مباشرة، وليس شرطا للموضوع، وبشرطيته للموضوع يصبح شرطا للحكم. وهذا ما يعبر عنه بعض الأساتذة، يقول كل الفرق بين الجملة الوصفية والجملة الشرطية أن الجملة الوصفية القيد فيها يرجع إلى الموضوع، والجملة الشرطية القيد فيها لا يرجع إلى الموضوع، وإنما يرجع إلى الحكم مباشرة. لذلك الحكم الذي يكون ثابت في الجملة الشرطية ماذا يكون؟ يمكن أن تجري فيه الإطلاق وتثبت أنه طبيعي، بينما الحكم الموجود في الجملة الوصفية لا يمكن أن تجري فيه الإطلاق وتثبت أنه طبيعي الحكم. واضح إن شاء الله؟ تضحت هيك بيّنت النكتة أم لا؟ بالمسوقة لتحقيق الموضوع. نعم، لا فرق من ناحية، وأنا قلت منذ قليل الجملة الوصفية أشبه ما يكون بالشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع. ليه؟ لأنه أنت بالشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع كأنه المتكلم شو عم يقول لك؟ إذا تحقق الموضوع تحقق الحكم. هون شو عم يقول لك؟ إذا تحقق جزء من الموضوع تحقق الحكم. أي حكم عم نحكي؟ عم نحكي عن الحكم المرتبط بالموضوع المرتبط بهذا القيد. هذا بالنسبة لما لو قلنا كنا قد أخذنا بمقولة المحقق العراقي وقلنا أن الركن الأول من ركني المفهوم متوفر في الجملة الوصفية، تمام؟ أما إذا كنا نقول بأنه حتى الركن الأول غير متوفر، أو عفوا أما إذا قلنا نقول بعدم قبول مسلك المحقق العراقي، فنقول أن الجملة الوصفية لا تحتاج إلى إثبات الركن الأول وإلى إثبات الركن الثاني. طيب الركن الثاني ما ثبت. الآن هل هناك مجال لإثبات أن الوصفة على رأي المشهور علة منحصرة للحكم، أو إثبات أن الحكم متوقف وملتصق ومعلق على الوصف أم لا؟ مش هذا الركن الأول؟ السيد الشهيد يقول الجملة الوصفية الوصف فيها ليس إلا منحصرة للحكم، وليس الحكم متوقفا على الوصف أو معلقا على الوصف أو ملتصقا عرفا بالوصف. لما؟ يقول يمكن ذكر أمور نذكر منها اثنين، واحد منها موجود في الكتاب والآخر من خارج الكتاب. الأول أننا إذا راجعنا وجداننا العرفي، هذا هو الأساس، نجد بأن الجملة الوصفية لا تدل على التوقف ولا على العلية الانحصارية، وإنما تدل على نسبة إرسالية تجاه الموضوع المقيد بالوصف فقط. ولذلك كما قلنا بالمقارنة بين المثالين، ائتني بماء بارد، جيد، والمثال الآخر إذا أردت أن تأتيني بماء فليكن باردا. من الواضح بوجداننا أن الأولى غير الثانية. وإذا كان هناك موليان بي وبي، الأب الأول يقول لابنه ائتني بماء بارد، والأب الثاني يقول لابنه إذا أردت أن تأتيني بماء فليكن باردا، ماذا يقولون في العرف؟ يقولون الأب الثاني متسلط والأب الأول غير متسلط. بقول البي الثاني بالتعبير اللبناني بدقر على أولاده، أما الأب الأول لا، سهل مع أولاده، صحيح؟ هذا لأن هناك فرق فيما يفهمه العرف وما يلتقطه من كل من هاتين الجملتين. هذا السبب الأول. السبب الثاني يا مولانا ويا مقتدانا، هذا اللي مذكور بالكتاب هنا، أنه التوقف يحتاج لدال في الجملة الشرطية، الدال على التوقف إما الأداة وإما الهيئة، صح أم لا؟ في الجملة الوصفية أداة ماكو، والهيئة هيئة الجملة الوصفية هي هيئة ناقصة. أنتم بتعرفوا يا أخوان بالنحو بالبلاغة أن الوصف والموصوف يصح السكوت عليهما، حال كحال الإضافة الوصف والموصوف، صح؟ الوصف والموصوف لا يصح السكوت عليهما. لا بس ما هي بالنتيجة، إيه نحن ما عم نحكي عن الجملة كلها، نحن عم نحكي عن الوصفية لحالها. كيف كنا عم نحكي عن الشرطية لحالها؟ الشرطية لحالها هي متقومة بشرط وجزاء، صح؟ الوصفية متقومة بوصف وموصوف، والتقوم بشرط وجزاء يعطي نسبة تامة أو ناقصة. شرط وجزاء مع بعضهم نسبة تامة أو ناقصة.
ايه
فأكرمه المربوطة بالعدالة تعطيك نسبة تامة، ولذلك الشرطية تعطي نسبة تامة. فيمكن أن يكون هناك دال على التوقف، ما هو؟ إما أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية التي هي تعطي نسبة تامة. أما في الجملة الوصفية أداة ما موجود، الموجود عندي وصف وموصوف، صح؟ وعلاقة الوصف والموصوف تتذكروا بمعاني الحرفية، علاقة اندماجية وغير اندماجية، اندماجية. والعلاقة الاندماجية تعطي نسبة تامة أو ناقصة؟ نسبة ناقصة. فإذا كانت تعطي نسبة اندماجية ناقصة يعبر عنها التجهيد نسبة ناقصة تقييدية، فلا يوجد شيء يدل على التوقف والالتصاق. لاحظتم؟ يعني النسبة الوصفية مثل نسبة الإضافة. ماذا تقول؟ العالم عفوا تقول زيد، سنطلع نطلع نقدر نطلع مضاف مضاف إليه،
غلام زيد،
غلام زيد طويل. ما غلام زيد، غلام زيد اثنيناتهم يصبح كالكلمة الواحدة، وإنما تمت هذه الكلمة لأن هذا صار مبتدأ وطويل خبر. شايف؟ تقول هنا وجوب الإكرام، وجوب الإكرام ماذا؟ مضاف ومضاف إليه. نفس الشيء ماذا لو قلت، لو قلت جعلت وجوب إكرام الفقير العادل، كأنك ماذا تقول؟ كأنك هذه الفقير العادل صارت مع بعضه، فصار عندك وجوب الإكرام منصب على الفقير العادل، فالذي ينتفي هو وجوب إكرام الفقير العادل. واضح إن شاء الله أو غير واضح؟ فإذا هذان سببان يجعلان أنه أصلا الجملة الوصفية لا يوجد فيها ما يدل على ماذا؟ على التوقف أو على العلية الانحصارية على مبنى المشهور. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس يقول سيد شهيد الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم لها مفهوم جزئي. ليش لها مفهوم جزئي؟ لها مفهوم جزئي كما تقدم في الحلقة الثانية، هروبا من محذور اللغوية. تتذكرون المطلب أو من كرر بتوضيح، بتوضيح بسيط. ماذا نقول؟ إذا قال المولى أكرم الفقير العادل وبعد ذلك كل الذين طلب المولى إكرامهم كانوا من غير العدول، إذا المولى قال لك الآن أكرم الطالب الناجح، جيد؟ وهم بعد شوي المولى كل اللي أعطاهم أكرمهم هني طلاب غير ناجحين، تقولوا للمولى طب ليش قلت الناجح؟ صح أم لا؟ تقول للمولى ما هي نكتة الإتيان بالناجح؟ نكتة الإتيان بالناجح صار لغوا، ففرارا من محذور اللغوية منقول أكيد في مرة غير الناجح ما أكرم. عندما يقول أكرم الفقير الهاشمي، خلينا نضرب الهاشمي لعل تكون أوضح، أكرم الفقير الهاشمي جيد، وأتى بالأخير سيدنا أكرم في كل الإكرامات فقير غير هاشمي، فيأتي السيد ويقول له وش حال يعني أنا لوحدي في هذا الصف هاشمي؟ ليش بعد؟ يعني ما هي نكتة الإتيان بقيد الهاشمي؟ صار قيد الهاشمي وجوده كعدمه لغو، ففرارا من هذه اللغوية ماذا نقول؟ نقول هناك مورد اثنين ثلاثة حتما لا يكرم فيها غير الهاشمي. واضح؟ هذا اللي مر بالحلقة الثانية. في ختام المطلب يا أخوان الذي ينبغي أن تدقق فيه وتتأمل فيه أمران. الأمر الأول في نوعية ارتباط الحكم بالقيد في الجملة الوصفية وفي الجملة الشرطية، وقد شرحناه بس أنتوا لا تتأملوا لا تترسخ الفكر أكثر. حط قدام منك جملة وصفية هي بذاتها تعبر عنها بالشرطية حتى تقدر تتأمل لبن لشو لمعنى لجملة اسمية حتى تقدر تتأمل أكثر. ولاحظ أنه ما هو الفرق؟ ليش الحكم هون عم نقول طبيعي وليش الحكم هون عم نقول شخصي؟ هذه أول نقطة. النقطة الثانية اذهب إلى نفس مدلول الجملة الوصفية، نفس الوصف شو بيعني؟ وهذه تقريبا واضحة أن الجملة الوصفية شو؟ تفيد نسبة ناقصة، تفيد نسبة اندماجية، تفيد معنى لا يصح السكوت عليه، هي مش لحالها نسبة، هي بدها طرف تاني والطرف التاني بس يجي بيتقيد فيها. يعني أنت شو مثل عندك بالجملة الوصفية؟ عندك أنت نسبة ناقصة، طب تحتاج إلى شيء تتقيد به النسبة الناقصة مش هيك؟ حتى تتم. الشيء الآخر الذي تحتاج إليه ما هو؟ هو الحكم، فيصبح الحكم مقيدا به. بينما في الجملة الشرطية، ما الجملة الشرطية لوحدها نسبة قائمة تامة، توقف، التصاق، علية انحصارية، واضح؟ فلا تحتاج إلى ما يتممها، فالشرطية لوحدها تقتضي معنى يصح السكوت عليه، فإذا ارتبط بها الحكم شو صار؟ ينتفي الحكم بانتفائها. هذه النقطة الثانية. غدا إن شاء الله نطبق العبارة ونقرأ بإذن الله تعالى مفهوم الغاية. مفهوم الغاية حاله شبيه جدا بحال مفهوم الوصف. غاية ما في الباب، غاية ما في الباب، أن مفهوم الغاية أسهل من مفهوم الوصف. الحمد لله رب العالمين.